الرحمن الرحيم. مسألة 1301، قال: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل. ذات البعل لا يجوز التعريض بالخطبة لها، ولا لذات العدة الرجعية لأنها زوجة بحكم الزوجة، ويجوز للمعتدة البائنة. المعتدة بالعدة البائنة الغير الرجعية يجوز التعريض للخطبة لها، وكذا من الزوج لها. الزوج يجوز أن يعرض بخطبة المعتدة البائنة إلا أن تكون محرمة أبدا عليه الزوج بالنسبة إلى المعتدة. بالعدة الرجعية لا معنى لافتراض التعريض، لأنها هي زوجة يرجع إليها بلا حاجة إلى تعريض وأمثالها، وإنما يظهر كلام في الزوج في ماذا؟ في المطلقة شنو؟ البائنة، المعتدة بالعدة البائنة. يقول: الزوج أيضا يجوز له التعريض لها بالخطبة، لأن يعرض بها بالخطبة النكاح، لكن بشرط أن لا تكون محرمة عليه أبدا أو تحتاج إلى محلل. فإذا كان طلقها واضح طلاقا تحتاج معه إلى محلل، الزوج لا يجوز له أن يعرض بخطبتها. كما أنه لو طلقها وحرمت عليه، واضح كانت في عدة بائنة وكانت محرمة على الزوج أبدا، واضح في بعض الموارد قد تكون الزوجة محرمة على الزوج أبدا، في هذه الحالة أيضا لا يجوز له التعريض لخطبتها. بينما إذا لم يتحقق أحد هذين الأمرين جاز للزوج بل لغير الزوج أن يتعرض لخطبة ماذا؟ المرأة المعتدة بالعدة البائنة. هذا الأحكام التي يذكرها في هذه المسائل. احنا هنا نتكلم في انه ما هي ادلة هذه الاحكام، هل يمكن ان نذكر دليلا لكل حكم من هذه الاحكام او لا. هناك كلام من قبل الفقهاء في كتبهم الاستدلالية، كثير منهم ذكروا بان هذه الاحكام المذكورة في هذا الباب في هذا الفرع، لأن المسألة موجودة في الكتب الاستدلالية الأخرى، هذه الأحكام لا يمكن إقامة دليل وبرهان على كل واحد منها. والمقصود بالدليل هو الروايات والنصوص الشرعية. إثبات الأحكام المذكورة بالنصوص الشرعية والروايات مشكل جدا، لأننا لا نملك نصوصا شرعية واضحة تدل على كل حكم من هذه الأحكام المذكورة. عمدة الدليل بنظر الفقهاء هو الإجماع والتسالم. عمدة الدليل هو هذا، أن هذه الأمور متفق عليها، موضع إجماع فقهائنا بلا خلاف، فيكون هو الدليل وهو المدرك لثبوت هذه الأحكام. وإلا إذا أغمضنا النظر عن الإجماع، إذا لم نلاحظ الإجماع، فحينئذ إثبات هذه الأحكام قالوا أنه من الأمور المشكلة، لأن الأدلة ليس فيها هذه التفاصيل، الفرق بين العدة الرجعية والعدة البائنة، وأن الزوج مثلا يحرم عليه التعريض بالخطبة إذا كانت تحرم عليه مؤبدا أو كانت تحتاج إلى محلل. هذه التفاصيل استفادتها من النصوص مشكل جدا. زين، احنا نجي إلى فرع من هاي المسائل حتى نشوف يمكن إثباتها أو لا. أول فرع يقول: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل. أن ذات البعل لا يجوز التعريض بخطبتها. قبل هذا خلينا نفتهم أن التعريض شنو معناه. التعريض بالخطبة ما هو المراد به. الذي يظهر من كلماتهم أن المراد بالتعريض هو الإشارة والتلميح بالرغبة في ماذا؟ في الزواج والنكاح. يلمح لهذه المرأة يرغب في زواج بها، يؤشر إلى أنه يرغب في ماذا؟ في الزواج بها، بحيث يستعمل خطاب محتمل لهذا ولغيره، لكن فيه أرجحية لهذا الاحتمال، وهو أنه شنو؟ أنه يريد الزواج بها، يريد نكاحها. هذا التعريض في قبال ما في قبال التصريح. التصريح لا يأتي بخطاب لا يحتمل إرادة غير هذا المعنى. وهذا مثلا مرة هو كما يمثلون يقول مرة يقولها رب راغب فيك لعل الله سبحانه وتعالى يسوق إليك الخير مثلا. الشيخ صاحب الجواهر يقول يدخل في هذا الباب قوله أنت جميلة، يتغزل بيها فبنوع من الإشارة والتلميح. التصريح لا، يقول أنا أريد الزواج بك بعد العدة أو الآن مثلا، هذا تصريح. فالتعريض بالخطبة المقصود به هذا، أن يكون هناك تلميح وإشارة إلى الزواج لا تصريح. زين، هذا فهمنا معنى التلميح والتصريح. في الفرع الأول يقول لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل. الظاهر من الفقهاء قضية مسلمة وأصلا مفروغ عنها، أصلا يظهر من كلماتهم المفروغية عن عدم جواز التعريض لذات البعل للمتزوجة. والمرأة المتزوجة هو يأتي ويعرض بخطبتها، هذا متفق عليه بينهم، ويظهر هذا الاتفاق من مما ذكروه في المطلقة الرجعية. في المطلقة الرجعية كما سيأتي هم يذكرون، يقولون لا يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة الرجعية. لماذا؟ لأنها شنو؟ زوجة، لأنها بحكم شنو؟ الزوجة. خب هذا معناه أنهم يفرغون عن أن المتزوجة لا يجوز شنو؟ لا يجوز التعريض بخطبتها. فقضية مسلمة يعني مأخوذ عندهم مأخذ المسلمات، وصرح كما ذكرنا بالإجماع والاتفاق على ذلك. القضية أكبر من الإجماع في الحقيقة، لكن مع ذلك ذكروا بعض الأدلة التي قد يقال بأنها ما تخرج عن كونها أدلة، يعني ما تنهض لإثبات هذا الحكم بقطع النظر عن الإجماع، من قبيل مثلا منافات هذا التعريض باحترام العرض الواجب احترامه كالمال والدم، كما أن المال والدم يجب احترامهما، العرض أيضا ما لا يجب احترامه، وهذا تعريض يعني هتكون لهذا العرض أو إهانة المن وعدم احترام لهذا العرض، احترامه واجب، هذا يكون منافي المن لاحترام العرض الواجب. بعضهم ذكر دليل آخر وهو أن هذا يستلزم إفساد المرأة على زوجها، هذا يستلزم هذا المعنى، يعني خلق حالة، يعني طبعا مو على نحو الجزم واليقين أن كل تعريض يستلزم ذلك، لا، وإنما هو مظن لذلك. مرأة تغرى بالزواج بشخص آخر وهي متزوجة قد يخلق هذا حالة في نفسيتها في روحيتها، وهذا ينعكس سلبا على وضعها العائلي وعلى وضعها مع ماذا؟ مع زوجها. فهو يلزم من إفساد المرأة على زوجها، ويذكرون يستشهدون على ذلك بقضية زوجة الإمام الحسن سلام الله عليه، جعدة بنت الأشعث، عندما أغراها معاوية بماذا؟ بأن يزوجها من يزيد فأفسدها على زوجها. هذا هم تدوج. هاي الوجوه في الحقيقة يعني خصوص الأول مو كلش واضح، الثاني يعني بالنتيجة قد فقيه من الفقهاء يقول واضح من ذوق الشارع من ما نفهمه من الأدلة أن الشارع يحافظ على هذا الكيان الأسروي الموجود وما يقبل أن يعرض عليه فد شيء يوجب ماذا؟ يوجب انهدامة ويوجب خرابة ويوجب وجود مشكلة عالية في داخل هذا، وبالتالي يؤدي ذلك إلى شنو؟ إلى الطلاق اللي هو أبغض الحلال عند الله تعالى. هذا مظن لذلك، هذا يوجب هذا الشيء، خصوصا إذا شاع وذاع بين ماذا؟ بين الناس. فقد يقال بأنه ذوق الشارع نفهم من الأدلة فشيء من هذا القبيل، أن الشارع ما يرضى بهذا، ما يرضى أن واحد يجي إلى امرأة متزوجة يقولها أنا أخطبك منها، تعالي تطلق من زوجك، تقريبا يجي راح يسمع معناه يعرض بها بالخطبة، يعني يقولها أنا أرغب في النكاح، في نكاحك، في الزواج بك مثلا، نحو التعريض والتلميح. قال معناك يقول انت تعالي طلق زوجك وانا اتزوج بك. هذا الشارع ما يريد هدم الاسرة، تفكيك الاسرة، ولذا الطلاق يصير ابغض الحلال عند الله. هذا الشارع قد واحد فقيه يقول بانه انا اقطع بهذا الشيء، وهذا المطلب عندي واضح جدا، فيكون هذا دليل على هذا الحكم. والعمدة كما قلنا هو التسالم والاجماع، بل يظهر منهم كما قلنا انه قضية مفروغ منها، يعني مسلم لما وقضية يعني أصل موضوع يأخذوا في بحوثهم الأخرى التي ترتبط بهذه المسألة. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. بعد ذلك يقول ويجوز للمعتد، بل لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية. التعريض كما لا يجوز بذات البعل كذلك لا يجوز بالنسبة إلى المعتدة ماذا؟ الرجعية. وهذا عدم الجواز هنا يجي هذا الحديث به، وتقدم مرارا أن المعتدة الرجعية إما هي زوجة وإما هي شنو؟ بحكم الزوجة. أكو رأي يقول هي زوجة، هي واقعا زوجة، مو أنه بحكم الزوجة، فهي زوجة موضوعان مو زوجة حكمان. رأي آخر يقول اللي هو لعله المشهور أنها هي حكما. على كلا التقديرين نفس الحكم الثابت لذات البعل يثبت شنو؟ يثبت لها. فالزوجة الرجعية أيضا لا يجوز التعريض. لماذا؟ لخطبتها، التحرش بها بهذا الشكل، تلميح لخطبتها ونكاحها أيضا لا يكون جائزا، وهذا واضح أيضا. بلي اطلاق ادلة النكاح. اطلاق ادلة جواز النكاح بكل امرأة حتى ذات البعل. مين هذا السبيل؟ لا، ليش الزواج بذات البال حرام، دلت الأدلة على حرمته. هذا ما قاعد يسوي حرام، هذا قاعد يقولها بعد أن تطلقين من زوجك أنا أزوجك. إذا طلقت من زوجك ما تبقين بايرة، أنا أزوجك. ما فعل حرام، ما داعي يتزوجها وهي ذات بعل، يتزوجها وهي معتدة بالعدة الرجعية، وإنما هو يشير لها أنه بعد الطلاق، ولا أشكال أن جوازه بعد الطلاق يكون ماذا؟ جائزا. فلماذا يحكم بحرمته؟ فما كنت دلالة في تلك الأدلة على هذا، وإنما الدليل هو هذا اللي نفهمه احنا من الأدلة، هو هالمقدار هذا، أن الشارع ما يرضى أداء ذلك إلى ماذا؟ إلى خراب الأسرة والطلاق اللي هو أبغض الحلال. والعمدة كما هو واضح التسالم ووضوح هذا المطلب من قبل فقهائنا، بحيث كما قلنا لكم هذا أخذ كأصل موضوعي في المسائل الآتية. المطلقة الرجعية حكمها أيضا يكون واضح على ضوء ما تقدم في الفرع الذي قبله. الفرع الثالث يقول ويجوز للمعتدة البائنة التعريض بالخطبة. يجوز للمعتدة ماذا؟ البائنة. هذا الجواز للمعتدة الباهنة قد نقول بأنه لا يحتاج إلى دليل خاص، لأنه هو مقتضى القاعدة، مقتضى الأصل الأولي في المسألة هو شنو؟ هو الجواز. مقتضى الأصل الأولي هو الجواز. احنا عندما يكون الحكم هو الحرمة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل حتى نخرج بالدليل عن من؟ عن مقتضى الأصل الأولي اللي هو الجواز. أما عندما يكون الحكم هو الجواز فهو مطابق وموافق للمقتضى الأصل الأولي الإباحة وأمثال الإباحة، وهذا لا دليل على التعريض لخطبة المرأة المعتدة بالعدة الباهنة، هذا لا دليل على تحريمه، فمقتضى القاعدة فيه شنو؟ هو الجواز. من يدعي الحرمة عليه أن يقيم الدليل على من؟ على التحريم، وحيث لا دليل على التحريم فالظاهر هو شنو؟ هو الجواز. فيجوز للمرأة البائنة للمعتدة البائنة التعريض بخطبتها. بل أكثر من هذا، قد واحد يقول بأنه شنو الدليل على عدم جواز التصريح؟ لماذا نخص الجواز بالتلميح والتعريض للزوجة البائنة المطلقة بالطلاق البائن؟ لا، حتى التصريح يجي لها يقول لها بأنه أنا أريد الزوج، أريد الزواج بك بعد انقضاء عدتك، شن ما نعمل؟ هي مو في حبالة أحد، فعلا هي مطلقة بطلاق باهن، حتى زوجها إذا أراد يرجع لها هو لابد يرجع لها بعقد جديد، بعقد جديد يرجع لها، فهي فعلا مو في حبالة أحد. ما يلزم من التعريض أو التصريح بخطبتها هدم بيت عائلي أو أسرة مثلا، ما يلزم من عائلة أمور كلها. مطلق البائنة مو مطلق البائنة، شنو الدليل على تحريمها؟ حتى التصريح ما كف الدليل واضح على ماذا؟ على تحريمه. هذا بالنسبة إلى جواز ذلك للمعتدة البائنة. قال وكذا من الزوج لها، يعني كما يجوز للأجنبي أن يعرض بخطبة المعتدة بالعدة البائنة، كذلك يجوز إذن للزوج الذي طلق هذا الطلاق البائن أن يعرض بماذا؟ بخطبتها. لأن هذا حكم واضح جدا، الجواز ويا الأدلة ويا، يعني ماكو داعي، ماكو دليل في الحقيقة على المنع من ذلك، بل ماكو دليل على المنع حتى من التصريح من قبل الزوجة أيضا، كما احتملنا ذلك في ماذا؟ في الأجنبي أيضا يجوز له التصريح، الزوج أيضا يجوز له التصريح، لكنه يقول إلا أن تكون محرمة أبدا عليه، يعني على الزوج. إذا كانت محرمة أبدا على الزوج حينئذ لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التعريض. هذا شنو الدليل عليها؟ إذا كانت محرمة بالحرمة الأبدية على الزوج، لماذا لا يجوز للزوج التعريض بخطبتها؟ هذا يمكن أن يكون الدليل عليه هو هذه مسألة أنه قاعد يعرض عليها الحرام في الحقيقة، قاعد يعرض عليها ماذا؟ أمرا محرما. حالة كان يعرض الزواج على خالته، على أخته، على عمته التي تحرم عليه مؤبدا، هذا عندما يعرض الزواج عليها كأنه يعرض الزواج على ماذا؟ على امرأة محرمة عليه شنو؟ أبدا. قد يكون هذا هو الدليل، يعني يعرض عليها أمرا محرما، فالتعريض حينئذ يكون مشكل، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن التصريح، بخلاف الشرط الثاني اللي هو أن لا يكون أن تحتاج إلى محلل. الزوجة البائنة إذا كانت طلقها بعد 9 مثلا طلاق التسع، فتحتاج إلى محلل، نعم يحرم عليها التعريض أو ما يحرم عليه التعريض. إذا كان الدليل على حرمة التعريض في الفرع الأول، يعني فيما لو كانت محرمة عليه أبدا، هو هذا الدليل ذكرنا أن هذا عرض لشيء حرام محرم، يعرض عليها شيء محرما، إذا قلنا بأن هذا حرام هذا هو الدليل، حينئذ في المقام هذا لا يجري هذا الدليل، لأنه هو لا يريد أن يتزوجها قبل المحلل، يعني لا يعرض عليها الزواج بها قبل ماذا؟ قبل أن تأخذ محلل. إذا هيك عرض عليها الزواج بها، هذا حكم حكم السابق يصير، لأنه عرض لأمر محرم أن يعرض عليها الزواج فعلا قبل أن تتحلل، وهذا عرض لأمر محرم، فالدليل نفس الدليل السابق يصير. أما إذا لا، افترضنا كما لعله وضع العبارة، افترضنا أنه لا يعرض عليها الزواج بعد الفراغ عن من؟ عن الزواج المحلل. واضح؟ هو العرض تاريخه قبل المحلل، لكن المعروض تاريخه شنو؟ هو الزواج بعد التحليل. فأنا لا بس شو المعنى منه؟ كان من الدليل على ماذا؟ على تحريمه. واضح اللي أقوله؟ هذا هي يعني الفروع المذكورة وأدلتها باختصار. هناك أدلة ونصوص لابد أن نقرأها حتى نقدر نلاحظ أنه نقدر نستفيد من هاي النصوص بعض الأحكام أو تمام الأحكام اللي ذكرناها أو لا، أن هاي النصوص كما قال الفقهاء لا يمكن أن نستفيد منها هذه الأحكام أو معظم هذه الأحكام على الأقل. النصوص تتمثل بآية قرآنية وتتمثل بروايات كثيرة، بروايات كثيرة وبعضها صحيح السند، كلها تتحدث عن هذه الأمور. الآية القرآنية كما تعلمون هي قوله تعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واضح في هذه الآية من ذيل الآية أن الآية تتحدث عن المعتدة، وذيلها ماذا؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب. شنو المقصود بالكتاب؟ يعني مدة العدة حتى يبلغ الكتاب واجب، لا تعقد عليها المعتدة إلى أن تكمل ماذا؟ تكمل عدتها. العقد عليها قبل إكمال العدة، قبل أن يبلغ الكتاب أجله، هذا العقد عليها منهي عنه بالآية الشريفة. إذن الآية تتحدث عن ماذا؟ عن معتدة. والذي يظهر من الآيات التي قبلها أنها تتحدث عن معتدة بعدة الوفاة، أن هاي المعتدة بعدة الوفاة اللي هو هي الجزء، يعني مصداق من مصادق كلامنا، نتكلم في الأعام من عدة الوفاة ومن عدة شنو ومن عدة الطلاق. الآية الشريفة تتحدث عن معتدة، ماذا تقول في عقها؟ تقول لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء، ماكو مانع، ماكو جناح، ماكو بأس في ماذا؟ في أن في التعريض بخطبة ماذا؟ بخطبة النساء. لا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، كما أنه هذا الشيء اللي هو موجود في داخلكم والذي هو غير اختياري بالنسبة لكم، لعله أيضا هذا لا جناح في أن توسوس لك نفسك بأن تتزوج هذه المرأة بعد وفاة شنو؟ زوجها. للحديث النفس الجوانح بأس وبي ضير، ولا ماذا؟ ولا التعريض، تعريض ما جوزته الآية، خصوص التعريض ما جوز التصريح، خصوص التعريض جوزته، لا بأس بالتعريض في خطبة النساء. أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، الله يعلم بأنكم ستذكرونهن، إما في قلوبكم وأنفسكم وإما بألسنتكم، ستذكرونهن إما بالألسن وإما في القلوب، ولكن هذا المنهي عنه، هذا كله جائز، هذا كله جائز، تعريض بالخطبة للنساء، الحديث النفسي والوسوسة النفسية بالزواج بها، هذا أيضا لا جناح فيه، لكن لا تواعدوهن سرا، هذا المنهي عنه. تواعدوهن سرا هذا ما يجوز، هذا مفسر بتفسيرين على ضوء الروايات الآتية. لا تواعدوهن سرا يعني لا تضربوا لهن موعدا تخلو تحصل الخلوة بينكم وبينهن. يقال انه كان متعارف في زمان الجاهلية انه يواعدها في بيت آل فلان في بيت فلان، ثم يخلو بها، يخلو بهذه المرأة ويحدثها حديثا ليس معروفا واضح، وهي لا يقول ولكن قولوا قولا شنو معروفا، إلا أن تقولوا قولا شنو أحسنتم، إلا أن تقولوا قولا، لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا شنو معروفا. هذا بناء على هذا التفسير أن مواعدتهم ما بها غير في حد نفسها، لكن بشرط ماذا؟ أن يقول لها قولا معروفا. الذي يبدو كما سنقرب الروايات أنه كانوا يذكرون أمور مستهجنة معها، مع هذه المرأة المبتلاة بوفاة زوجها، لغرض ترغيبها في قبوله زوجا، أن يذكرها أنه كذا هو مثلا كذا، يقولون بعض الأمثلة يذكروها أمور قبيحة ومستهجنة، أنه أنا كذا وأنا مثلا في الزواج كذا أنا إلى آخره. فهذا هو الأمر المستهجن والأمر المنهي عنه، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا له لا قول معروف. فإذا المنهي عنه هو المواعدة مع القول غير شنو غير المعروف، كي نفهم مواعدتهن سرا مع القول غير المعروف، يعني القول المستهجن والكلام البذيء والكلام المستهجن، هذا هو المنهي عنه. وأما مع القول المعروف هذا لا بأس به. كيف يكون القول المعروف؟ يقول أنا تزوجت على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله، بعد أن تخرجين من العدة أنا أرغب في الزواج بك، هذا لا بأس به. هذا تفسير للمواعدة. تفسير آخر أكو مذكور أيضا في كلامات الفقهاء، هو أن المقصود هو أيضا استنادا إلى بعض الرواة، المقصود هو نفس العمل الحرام، لا تواعدهن سرا يعني لا تواعدهن عملا محرما، لا تواعدهن عملا محرما، سواء كان هذا العمل المحرم هو الجماع والزنا أو كان هو القول البذيء معها، هذا لا تواعدهن سرا يعني لا تواعدهن عملا محرما. ها الاستثناء يصير اي استثناء، الا ان تقولوا لهن قولا، تقولوا قولا معروفا، مثلا لا تواعدهن سرا يعني تواعدهن عملا محرما، الا هذا فمنقطع يصير. هذا هو مفاد الايه، سواء كان على هذا التفسير أو على التفسير الأول. الآية ما تنهى عنه هو عبارة عن الخلوة بالمرأة مع الحديث المستهجن القبيح، هذا هو المنهي عنه، المرأة المعتدة، أو لا نفس العمل المحرم مع هذه المرأة قبل خروج شنو؟ قبل خروج عدتها، ولا يستفاد منها أكثر من ذلك، بل يستفاد منها جواز التعريض بخطبة ماذا؟ بخطبة النساء. وقلنا الآية الشريفة ناظرة إلى المعتدة، واضح بعدة شنو؟ بعدة الوفاة. زين، هذه الآية الشريفة. الروايات أكو روايات أيضا، وإن كانت كلها واردة في مقام تفسير الآية الشريفة، لكن روايات كثيرة نقرأ بعضها في الباب السابع والثمانون الثلاثون من أبواب المصاهرة، ما يحرم بالمصاهرة، الباب السابع والثمانون، السابع والثلاثون من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. هاي باب الشيخ صاحب الوسائل يسميه الباب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض. وجواز التعريض. الرواية الأولى ظاهر صحيحة السند، يقول محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن علي ناصر عن عبد الله بن سنان. هذا الطريق الثاني معتبر وصحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا لهن قولا معروفا. لا لهن ما بيستفرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال السر أن تقول أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها. هذا هو السر، أن يوعدها في بيت آل فلان ثم يطلب منها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، لا تتزوج، لا تتزوج غيره. قلت فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال هو طلب الحلال من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يقول هذا القول المعروف، يقول لا بأس به. شنو هو القول المعروف؟ أن يطلب الحلال منها. شنو معنى يطلب الحلال منها؟ يقول أنا أرغب بالزواج بك بعد انقضاء العدة، من غير أن من غير هذا من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب شنو أجل. هذا يفسر الرواية، يفسر القول المعروف به. إذا هذا لا بأس به. ماذا لا بأس به؟ أنه وهي معتدة يقول لها بأني شنو أرغب بالزواج بك وأمثال هذه العبارات بعد شنو، لكن لا يعقد عليها قبل انقضاء العدة. إذا من هنا يفهم أن اللي قبله السر الذي نهت عنه الآية مواعدتها سرا، شنو معنى؟ لابد أن يظن في شيء حرام. واضح اللي أقوله؟ من الذال يشكل قرين على أن ذاك باعتبار أنه في مقام تفسير السر المنهي عن مواعدتها ولا تواعدوهن سرا. قال ما هو السر؟ قال السر أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم يطلب من إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها. ظهر هذا بمحذور، يعني هذا طلب أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت. ها؟ لا، في كل منهما خلوة. الآية هي يظهر منها شوفوا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا شنو معروفا. فحينئذ يكون المنهي عنه هذا، أن يقول الرجل موعدك بيت آل فلان ثم كل منهما مو أحدهما ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت شنو عدتها. يعني نقدر نفسر هذا بالتصريح والشنو والتعريض. الأخير طلب الحلال نقدر نفسره بالتعريض، اللي قبله هو التصريح، يقول أنا أريد أتزوجك بعد انقضاء ماذا؟ بعد انقضاء العدة. فالمنهي عنها هو ماذا؟ الخلوة بها مع التصريح، بينما الجائز هو ماذا؟ هو عدم التصريح، مجرد تعريض. الحلال طلب الحلال يقول قلت فقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال هو طلب الحلال من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني احنا شو نريد نقول؟ نريد نقول أن الآية الشريفة، هذا استثناء من الآية الشريفة وارد، آية تقول ولا تعزموا عقدة، الآية الشريفة تقول ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. اللي يفهم من الآية أن المواعدة على نحوان، مرة واضح يقول لها قولا معروف، مرة يقول لها قول شنو غير معروف. هذا القول الغير المعروف الرواية تفسر بهذا، لأنه يخلو بها وماذا ويطلب منها أن لا تتزوج غيره. هذا تصريح بعد، تصريح صريح بأنه يطلب الزواج بها. طلب شنو؟
طلب الحلال أيضا بالتصريح.
طلب الحلال هو هذا، أنه يقولها بأنه رب راغب فيك رب كذا، هذا حلال ليس فيه شيء. ذاك تنهى عن الرواية، هذا ما تنهى عن الرواية، هذا تفسير للرواية، نقدر نفسره بهذا التفسير. تفسير آخر للرواية نقول لا، أن الرواية هي ناظرة أساسا لكن نتخلى عن ظهور الآية، أن الرواية ناظرة أساسا إلى تحريم الخلوة بالمرأة، أصل تحريم الخلوة بالمرأة، وقول هذا التعريض بالنكاح، أن يخلو بها يواعدها في بيت آل فلان ويعرض عليها النكاح، هذا محرم. أما أن يطلب منها الحلال، يطلب منها الحلال بلا خلوة وبلا كذا، هذا لا بأس به. إذن التعريض هو على نحوين، واضح؟ مرة تعريض مع الخلوة هذا ما يجوز، مرة تعريض من دون خلوة هذا شنو؟ هذا يكون جائز. هذا كن يعني نتصرف في ظهور الآية، الآية بها يتشو ظهور في أن المواعدة استثناء هذا من المواعدة، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فالمواعدة حينئذ لا بأس بها، مو أن الأول المنهي عنه هو المواعدة نفسها مع التعريض، وأن التعريض من دون مواعدة هذا لا يكون فيه بأس. هاي رواية. الرواية الثانية أيضا يروي شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة. هاي تقريبا صريحة في أن المقصود بالمنهي عنه هو شنو؟ هو الخلوة بها والمواعدة مع شنو؟ مع التعريض بالخطبة. ويعني بقوله، الرواية تقول ويعني بقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هاي الرواية في الحقيقة مؤيدة للتفسير الثاني، التفسير الثاني المتقدم للرواية السابقة، فلعله شك القرين على تفسير الرواية الأولى بهذا التفسير، وهو شنو؟ التفصيل الآية في مقام التفصيل بين المواعدة في بيت آل فلان مع التعريض بالخطبة، وبين شنو؟ وبين التعريض بلا مواعدة. قول معروف شكو بيها يجي يقول لها بصريح العبارة، يقول لها أنا أرغب في الزواج بك، ماكو معنى منها بلا مواعدة وخلوة وأمثال هذه الأمور. من يصير مواعدة وخلوة هذا يكون ممنوع منها، هذا ظاهر الرواية وهي صحيحة سندها. إذن بالنتيجة نستفيد منها هنا جواز هذا المعنى. ما يخالف، إذا بالنتيجة نستفيد جواز التعريض بالخطبة للمرأة المعتدة، لكن المواعدة والاتفاق أن تذهب إلى بيت فلان ويروح يشوفه هناك، وهذا مجاز. الرواية الثالثة اللي هي ضعيفة سندا يرويها عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا، قال يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان، بيت آل فلان يعرض لها بالرفاث، يعرض لها بالزنا، يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عز وجل إلا أن تقولوا قولا معروفا، والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا لا يفسرها بالمواعدة مع الرفث مع الجماع اللي هو قلنا منشأ التفسير الثاني للآية أنه لا تواعدوهن سرا يعني لا تواعدوهن جماعة زنا لا تواعدها الزنا هذا هو المنهي عنه هاي الرواية هي شاهد على هذا التفسير الرواية الرابعة رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله اللي هي ظاهرا لا بأس بسندها وإن كان الجماعة يقولون ضعيفة باعتبار أنه الشيخ الكليني رويها عن حميد بن زياد عن الحسن ابن محمد وقلنا الحسن بن محمد دائما في هذا الموقع يكون مقصود به ابن سماعة حسن بن محمد بن سماعة الثقة عن غير واحد المشكلة فيه عن غير واحد وبها هاي المشكلة اللي تقدمت سابقا إذا قلنا بأنه بحساب الاحتمال توجب الاطمئنان بأن واحد من دول اللي يروي عنهم الحسن بن محمد هو على الأقل شنو مقبول ومرضي فالرواية تكون معتبرة وإلا فلا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله هذا الثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يلقاها فيقول إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك هذا قول المعروف الجائز في الآية الشريفة هذا لا بأس به والسر لا يخلو معها حيث وعدها السر هذا يعني أن يخلو معها حيث شنو وعدها لكن حيث الآية تنهى هو فسر بالنهي لا يخلو معها حيث وعدها هذا هو السر المنهي عنه من المنع من هنا هذا هي بس هاي الروح هذه اني فيك لراغب واني للنساء لمكرم ولا تسبقيني بماذا بنفسك فهذا طبعا نفسره بالتفسير الاخر في الرواية اللي طرحنا رواية اخرى اكو قال قلت له لا هذه الروايات اكو روايات اخرى ضعيفة سندا اكو رواية تقول ان الامام عليه السلام دخل فلانة هي تتحدث يقول كنت في العدة ودخل الامام عليه السلام وذكر انه خطبها يعني في الحقيقة فيتعجبت انه قال وانا في العدة ما خطبها وانما قال ذكر منزلته لديها ذكر منزلته ومقامه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله تعريب يعني تلميح فيتعجبت أنه وأنا في العدة تخطبني وأنا في العدة قال وفعلت وفعلت يعني ما خطبتش وإنما ذكرت منزلتي وقربي من رسول الله صلى الله عليه وآله لم أخطب أكو شي رواية لكن ضعيفة سندا يفهم من هاي الرواية أن الفرق بين التصريح والشنو والتلميح الإمام كان يقول أنا لمحت أنا لم أصرح لم أخطب أو فعلت أو خطبت في الرواية ما أذكرها شنو أنا أكو فرق بين الخطبة وبين ماذا وبين التعريض والتلميح ويظهر من الرواية أن التلميح يكون شنو جائز ولا بأس به لكن الرواية ضعيفة سندا على كل حال هذه الأدلة والنصوص الشرعية الموجودة واضح من هذه الأدلة استفادت أن الزوج يجوز له إلا أن يكون تحتاج إلى محلل أو إلا أن تحرم عليه معبدا تفصيل بين العدة البائنة والعدة المتوفى عنها زوجها أو العدة الرجعية يعني ما بيها لو استفاد من هاي الأدلة هذا المعنى لكنه قلنا أن الأدلة على كل الأحكام المذكورة هي هاي وقسم من الأدلة نقدر نستعين بالآية الشريفة وبماذا وبال هذا افرض التعريض التعريض بالمطلقة البائنة نقدر نستفيد أدلة جواز هميا من الآية الشريفة ومن هذه الشنو الروايات مو فقط الأصل الأول هو يقتضي الشنو الجواز لا الآية تقول يجوز بل الآية كما قلنا والروايات ظاهرا لأنها ناظرة إلى تفسير الآية مختصة بماذا بالمطلقة عدة الوفاة، تعدي إلى العدة الطلاق، عدة الطلاق البائن، هذا يحتاج إلى جزم بعدم الفرق، إلغاء الخصوصية في مورد الآية وفي مورد ما كفرت منه. المهم أنه معتدة، هي واضح معتدة، يحرم الزواج بها حتى ينقض حتى يبلغ الكتاب شنو أجله. مقبرة بين العدة الوفاة وعدة شنو، كل منهما له أجل، كل منهما تمنع فيه المرأة من أن تتزوج قبل انقضاء شنو الأجل. فإذا كان يجوز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة، يجوز التعريض بالخطبة في عدة شنو البائنة، في العدة البائنة، نلغي الخصوصية أو نتمم بالإجماع على عدم الفرق بينهما، ولا إشكال أنه هناك إجماع في عدم الفرق بينهما. أصلا إحنا ما نحتاج إلى هذا، قلنا القاعدة الأولية هي شنو الجواز. أفرض هاي الأدلة تدل على الجواز في خصوص عدة الوفاة، لكن القاعدة الأولية في العدة البائنة هي أيضا شنو الجواز. من هنا يظهر أن الحكم المذكور في هذه لا بأس، يعني يلتزم به، لا بأس بالتزام به، ويلتزم به الفقهاء كلهم بهالشكل هذا وبهالترتيب المذكور هنا في هذا المتن، مع تفصيلات أخرى مذكورة في الكتب الاستدلالية المطولة التي لم يذكرها السيد الماتن، والأدلة هذه الأدلة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما تفهم في بحث المصاحرة 37 أبواب ما يحرم بالمصاحرة. السلام عليكم مولانا، حياكم الله. الله يحفظكم.